وإذا اعتبرت واحدة بالكناية فله أن يراجعها. لو قال أردت اثنتين أو أردت ثلاث يمضيها عليه ولا يلغيها؟ إذا كان يلغيها ليش يحلفه؟ كان يقول له البتة راحت خلاص. لكن تحليفه إياه مما يدل على أن الواحدة لها مفهوم المخالفة، وهو مفهوم العدد، أن اثنتين أو ثلاث تعتبر. نضم إلى هذا أيضا قضية ثابت: اقبل الحديقة وطلقها. إيش؟ تطليقة، والتاء عبارة عن الواحدة. لو لم يكن هناك مفهوم العدد لما نبه عليه من أول الأمر حتى لا يتجاوز: طلقها تطليقة. لأنه إذا قال طلقها وسكت، يمكن يطلقها واحدة، يمكن اثنين، يمكن ثلاث، ويكون ما يوقعه من طلاق ماض ثنتين أو ثلاث. هذا خلاصة ما تقدم البارحة. وحكاية كثير من العلماء كابن رجب وغيره الإجماع، وحكاية ابن رجب وإن كان النقل عنه مختلف، يقول: لا يعرف قط واحد من الصحابة ولا من التابعين اعتبر الثلاثة واحدة. هكذا يقول ابن رجب في بحثه، وكان أولا يقول إنها واحدة ثم رجع واعتبرها ثلاث. وتعاونا مع الجميع نقول: إن كان هناك عند شخص إشكال أو هناك لبس، وأعتقد أن الإشكالات كثيرة واللبس قوي، فيمكن أن يسأل ونتعاون معا ونستعين بالله على الإجابة، ونسأله تعالى التوفيق. ثم أقول لكم يا إخوان إن باب الطلاق ما أعتقد أن أحدا قد وفاه، لا تصورا خيالي ولا تصويرا واقعي. وأكثر ما رأيت التصورات الخيالية عند الحنابلة. من شاء فليقرأ الكتيب الصغير زاد المستقنع وشرحه روض المربع، فيه جزئيات أكثر مما في المغني، وفي المغني جزئيات لا توجد في الروض المربع. وعندهم كشاف القناع يسمى مكنسة المذهب، ما يترك شيء يخطر في بالك إلا وجاء. إن لم أطلقش فأنت طالق، إن لم تقلب الحجر ذهبا فأنت طالق، إن لم تطير في الهواء. والملكية يقولون لمثل هذه تطلق في الحال، لأنه يعلم أنه علقه على مستحيل، فيلغى الشرط وينفذ الطلاق. أعود فأقول إن هذا الباب متسع جدا، وكنت أثناء تدريس بداية المجتهد في الجامعة جمعت نقول كنت أظن أنها مستغرقة، ثم تبين لي أنها غير مستغرقة. وأكثر ما وجدت من النصوص في المراجع الأولى السنن الكبرى للبيهقي، أكثر من إيراد النصوص مع اختلاف صحتها أو قوتها أو ضعفها. ثم عرضتها على الشيخ ابن باز، يعني أراها في نفسي أنها مقنعة لمن لم يقنع، فتبسم وقال: نحن اطلعنا عليها ولكن كلها لا تخلو أسانيدها منه. قلت وليكن، أنتم عندكم في علم الحديث أن الحديث إذا كان ضعيف فوجدت له شواهد ومقويات يقوي بعضها بعضا، والعوام يقولون ضعيفان يغلبان قويا. فالذي يريد الاستزادة من هذا الموضوع على سبيل الإجمال كما نبهت البارحة فليقرأ أضواء البيان وليقرأ فتح الباري ثم ليرجع إلى سنن البيهقي ويأخذ ورقة وقلم ويكتب ما أورده البيهقي ليطالعها ليمر عليها ليكون لديه علم بما يوجد في هذه القضية من نصوص وإيرادات. وبالله تعالى التوفيق. أشرنا إلى حديث ركانة، وقلنا الآن أيضا نركن شوية مع أبي ركانة. إذا انضمت قضية أبي ركانة مباشرة بين يدي رسول الله وقضية عويمر العدلاني في اللعان وطلاقه الثلاث وقضية ثابت بن قيس طلقها تطليقة، أعتقد أن هذه النقاط الثلاث مع الآثار الأخرى عن السلف يمكن يكون فيها ما تطمئن إليه النفس بما ذهب إليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، ونسلم من تشنيع ابن عبد البر أو غيره. ومع ذلك أيضا أقول لازلنا في حاجة إلى بحث وتعمق وجمع من أمات الكتب والمراجع لنقف على أطراف هذه القضية، وإن كنت شخصيا من جانبي أنا أتهاون في البحث، إذا ما وجدت الأئمة الأربعة قد أجمعوا على مسألة كل على حدى لا يعلم بالآخر الذي يقولونه من شروط التواتر، استحالة اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب. ولهذا بعد ذلك وجدت عندي فتور في جمع أو في الرجوع إلى ما كنت جمعته بعد أن استقر هذا الأمر عندي، وكان في ذلك الوقت فيه شباب وفيه وفرة وقت وفيه تطلع، والآن جاء الكبر وجاء المرض وجاء الاشتغال، فجاء دوركم أنتم. وأحب من الإخوة راغبي المعرفة رغبة في العلم للعلم لا للفتوى ولا للمعارضة ولا للمناقشة، كما ذكرت لبعض الإخوان لقد تفكرت في أمور وذهبت فيها بعيد شطحت. لذة الإنسان ما هي أعظم متعة للبشرية؟ ما هي أعظم متعة للإنسان المتطلع؟ أطالع فإذا وصف الجنة ونعيمها، حور مقصورة في الخيام، أنهار من عسل من لبن من خمر من ماء، فاكهة طيور مشتهية، كل هذه أشياء، وعقلي يقول لي كل هذا متعة جسدية. وش يعني حور عين؟ وش يعني مقصورة في الخيام؟ نهايتها ايش؟ متعة شخصية، متعة جسدية، تأكل تشرب مهما كان متعة جسدية. صحيح نعيم مقيم فضل كبير، كل نصف عاقل يتمنى عشر معشارها، ولكن نهايتها ايش؟ ولكن المتعة الحقيقية في الجنة حينما يتجلى الله للخلق يرونه، يعرفون عن الله ما لم يكونوا يعرفونه من قبل.
فكذلك هنا ابن حذافة لما راوده ملك الروم على أن يتبعه على دينه ويعطيه نصف ملكه ويزوجه ابنته، نصف ملك ملك الروم ويزوجه ابنته، فقل والله ولو أعطيتني ملك مصر مع ملكك ما تركت الدين الذي أنا عليه. يجيب قدر الزيت المحمى ويلقي فيه بعض الأشخاص فتنحمش اللحوم عن العظام في لحظة، ويقول ها تطاوع تجيب ولا أفعل لك مثل هؤلاء؟ قال لا ما أطاوع. فلما قال اذهبوا به هناك بكى، فرجعوا إلى الملك قالوا لعله رجع لأنه بكى، قال جيبوه. رجع قال لا، قال لما تبكي؟ قال أبكي أسفا أن لي نفس واحدة وكنت أتمنى أن تكون لي أنفس بعدد شعري، أذوق عدة مرات بعدد شعري ذاك القدر في الزيت. عجز عنه إلى آخر أمر. فقال له لو أعطيتني نصف ملكك أو ملكك كاملا مع ملك مصر ما تركت ديني. لماذا؟ إيش نهاية الملكين؟ هذا النمرود ملك العالم، وهذا سليمان ملك العالم، كما قالوا ملكان أحدهما مسلم والآخر كافر والكل ترك ما كانت قد ملك. ولكن المعرفة، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم، قال الذي عنده علم قبل أن يرتد إليك طرفك. أي عظمة فوق هذا؟ ولذلك أذكر الإخوان جميعا حينما يستشكلون مسألة ويأخذون المراجع ثم يقفون عليها ولو في غير مظنتها، كم تكون نشوته وكم تكون فرحته وكم يكون عزه واستغناؤه بهذه المسألة. عرفها بعد جهل وحصلها بعد كد. إذن المعرفة. فأرجو من الإخوة أن يحتسبوا عند الله ويجتمعوا اثنين أو ثلاثة يتعاونون ويأخذون المراجع الأولى ويدونون. صفحة ألف لمن يقول الثلاث واحدة، صفحة باء لمن يقول الثلاث ثلاث، ثم يجتمعون كل مجموعة مع الثانية ويتذاكرون النتيجة التي توصلوا إليها. وأحب أن أذكر الإخوة بحادثة وقعت في الجامعة فيما يتعلق بالأنساك الثلاث. كانت هناك مقالة تناقلها بعض الطلاب عن بعض الأساتذة بأنه لا يصح من الأنساك إلا التمتع، إلا لمن ساق الهدي فله حر يفرد يقرن. ومكثنا أربع حصص في هذه المسألة، وابن رشد ساقها في خمسة أسطر، وكنا في الحصة الواحدة نأخذ مسألتين أو ثلاث مع المقارنة والترجيح. فآخر بعدما انتهيت وأنا أعلم مصدرهم فيما يقولونه، وكان لهم زملاء في مكة يحللون الناس بالقوة على المروة، وكانت لها قصة طويلة ومجلس بين ولدنا الشيخ الأمين وسماحة المفتي أقول فيه كما يقولون، لا أرجو بديلا عنه ولو بحمر النعم. لما أنهيت ما عندي واستفرغت ما عندهم وناقشته في الأخير، قلت عندي منهج. نحن في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، وجدنا هذا الحديث لو استقبلت من أمر ما صدرت لما سقت الهدي وجعلتها عمر. كيف جاءنا؟ شافهنا فيه رسول الله؟ لا. شافهنا فيه من سمع من رسول الله؟ لا. كيف؟ حبر في ورق، كلام مسطر. الصحابة الخلفاء الراشدون جميعا كيف وصلهم هذا الحديث؟ سمعوا وشاهدوا وطبقوا، وفي العام القابل من سماعهم هذا يأتون متمتعين. عمر ينهى عن التمتع، عثمان ينهى عن القران، وما سلم إلا الإفراد. فأريد منكم أيها الإخوة، وأنا أخاطب الطلاب في الفصل، حينما تفرغون من أعمالكم وتأوون إلى فروشكم وتتوسدون الوسائد، تذكروا وقارنوا من أوفر حظا بالفهم، من شافه رسول الله ولا من جاءهم العلم بعد 15 قرن أحرف مطبوعة في كتب. بالتأكيد من شافها رسول الله. السؤال الثاني، من أشد اتباعا لرسول الله، أصحابه الكرام أم نحن بعد 15 قرن؟ لا شك أن أصحابه أشد اتباعا له. من أشد محبة له وتطبيقا لشرعه، نحن أم هم؟ وما يحصل عليه من جواب يأتيني به غدا. من الغد جاء واحد موجود إلى الآن، وقف على باب الفصل وقال: أستاذ، الحصة الأولى حسبت يستأذن للدخول، ما من طبيعته يستأذن، طب ادخل. قال: لا. طيب روح. قال: لا، خليك محلك. قال: عندي كلمة. طيب اجلس، ادخل واجلس، وهات بدل الكلمة كلمتين على راحتك. قال: لا، هنا. تبسط مع، ايش رايكم يا جماعة؟ تسمحوا لي يقولها ولا نخليه واقف؟ قالوا: خليه يقولها وريحنا. وتقول يا اخوي. قال: سامحك الله. والله جزاك الله خير، لكن هذه كلمة خير أريد بها لغز وراها شيء. قال: نعم. ايش هو؟ سامحني في ايش؟ قال: ما خلتني البارحة أنوم. قلت: لا، قل أنام. قال: لا، هذه لغة بلدنا. طيب، لغة بلدك ليش؟ ايش كان؟ أنا كنت عندك، أنا اتصلت بك بتليفون، أنا أرسلت لك أحد. قال: لا، كلامك البارح، كلامك أمس في الفصل. من يوم ما جيت وغمط عيني وحطيت واستحضرت، لم أستطع أن أنام. كيف يصير هذا؟ كيف يكون هذا منهم؟ تو أخيرا. قال: أخيرا هم أرجح علم وأوفر عقل وأشد اتباع وشافه الحديث. والنهاية، قال النهاية، قلت يقول: احنا في عقولنا شيء. قلت له: هذا الذي اريد، ارجعوا الى عقولكم وخلصوها من ذاك الشيء. فرد واحد موجود إلى الآن أيضا. قال يا شيخ، قلت نعم. قال لقد أطلت بنا الكلام في هذه المسألة، أخذت 4 حصص أسبوع كامل، وكنا في الحصة الواحدة نأخذ 4 مسائل. قلت له نعم قصدا فعلت. قال لماذا؟ قلت لأني وجدت لوحة على باب الجامعة مكتوبة بالخط العريض: لا يصح من الأنساك إلا التمتع إلا لمن ساق الهدي. كان ما أشوفها، قلت نزلها سعيد. سعيد هذا اللي وقف عند الباب وتكلم، قلت خلاص نزلت، ما دام نزلت من عند الباب احنا نمشي. فأقول يا أخوان، إذا أشكل علينا مسألة ومرت على السلف ونظروها ونعلم يقينا أن كل ما وصلنا إليه من آثار مرفوعة موقوفة مرسلة صحيحة ضعيفة أيا كان حكمها، مرت على سلف الأمة أم لا؟ فإن كانت مرت على سلف الأمة فلنتساءل: من أعرف باستنتاج الأحكام؟ من أعرف بالاستنباط؟ من أشد خوفا من الله وأشد ورعا؟ من أشد اجتماع آلة العلم عنده وموجبات الاجتهاد؟ هل أنا وأنت لدينا موجبات الاجتهاد ما يوجد عند مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي؟ والله ولا، نحن مجموعين بمجامعتنا كلنا، لو جمعنا عقولنا وإمكانيات اجتهادنا والله ما وصلنا إلى شخص منهم. نعم فضل الله عظيم، والله يؤتي فضله من يشاء، ولكن بواقع الأمر، الواقع يقول ذلك. ولا أعيد ما تقدم أو أزيد في هذا، ولكن أقول لكم أيضا هذه المسألة تحتاج إلى إعادة بحث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه 4 إلا النسائي وصححه الحاكم.
لأهمية عقد الزواج وارتباط الزوجين بهذا الميثاق الغليظ، منع صلى الله عليه وسلم التلاعب به، ومنع اتخاذه هزوا، لأنه ميثاق الله بين الطرفين، استحل به ما كان محرما عليه، فيجب أن يكون محترما. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: في من طلق 100 مرة فقال: حرمت عليك ب3 واتخذت 97 لعبا وهزوا. وهنا يحذر صلى الله عليه وسلم من التلاعب والاستهزاء واتخاذ هذا اللفظ من طريق اللعب. 3 جدهن جد وهزلهن جد، يعني أن الإنسان يؤاخذ بها إذا تلفظ بها جادا أو لاعبا هازئا، وهي يتفقون على الطلاق والنكاح ثم يختلفون في الثالثة أهي الرجعة أم العتق. والذي عليه الجمهور أن العتق هو الثالث، وكذلك الرجعة ليس فيها لعب فتكون 4، 2 متفق عليهما في الحديثين
وكل حديث انفرد بواحدة عن الحديث الآخر، وإن كان موضوع الرجعة فيه ضعف، ولكن هي كالنكاح، لأن الرجعة إعادة الزوجة إلى العصمة بعد أن فارقت بالطلقة ولا تزال في عدتها. وأذكر وقفت على قصة سابقا، أن اثنين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهما اتفقا على الخروج إلى غزوة من الغزوات يلتقيان في مكان كذا، فتأخر أحدهما على الآخر فقال: ما الذي أخرك؟ قال: حينما جئت خارجا فإذا بالزوجة يأتيها الطلق، فكرهت أن أذهب حتى تلد، فولدت. قال: ماذا أتتك به؟ قال: أتتني بابنة. قال: زوجنيها. قال: زوجتك. ومضيا في طريقهما، وظل الخاطب أو الزوج ينتظر تلك الطفلة حتى شارفت سن الزواج، فقال لصاحبه: زف إلي عروس. قال: أي عروس عندي؟ قال: التي زوجتنيها يوم كذا. قال: عجيب، أنا أمزح معك، لطفلة مولودة كيف زوجك؟ فارترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي زوجك. ثم التفت إليه مرة أخرى وقال: دعها، فإنها لا تصلح لك. والمهم في هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال: هي زوجك. ويجمع العلماء على أن من زوج طفلا رضيعا بطفلة رضيعة زوجهما الأولياء بجد وصدق فإن الزواج صحيح، ويكونان زوجان، وإلى أن يكبر إلى سن الزواج تزف الزوجة إلى زوجها. والذي يهمنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في تزويج هذا الأب. قال: أنا أمزح. قالوا: جدهن جد وهزلهن جد. وعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يتلاعب بلفظ من تلك العقود الثلاث: زوجتك، طلقتك، أعتقتك. ولكننا نجد تفصيلا عند الفقهاء كالشافعي وأحمد يأخذان بذلك. مالك وأبو حنيفة رحمهما الله يقولان: هذه الثلاث لا تنتهي، لا تنعقد ولا يؤاخذ بها إلا بنية. فإذا كان مازحا ولا يريد الجد ولا يريد العقد فلا يتم شيء. ولكن الحديث صحيح كما في سند الأول إلا الثلاثة والنسائي، والحديث الآخر وإن كان ضعيف لكن يكون شاهدا وليس أصلا، صريح في أن هذه الثلاث ليس فيها لعب وليس فيها تفريق بين الجد والهزم. وكما ذكر الشارح عندنا هنا: ثلاث لا تلعبوا بهن، وذكر النكاح والطلاق والعتاق. إذن من حق هذا العقد الذي سماه الله ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ويسميه العامة أو عوام العلماء العقد المقدس أو الرباط المقدس، هذا تقليد للآخرين، ولكنه عهد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا استحللتموهن بكلمة الله. إذن كلمة الله هي الواسطة بين الزوجين فيما هما عليه من العشرة الزوجية ورباط الأسرة. فمن هزل وقال زوجني قال زوجتك، تم الزواج بمقتضى هذا الحديث. ومن قال طلقني قال طلقتك، وهما يلعبان ويمزحان وقع الطلاق. وإذا قال السيد للمملوك أعتقتك مازحا أو جادا فقد أعتق. وكذلك إذا أتى من الزوج لفظ الرجعة، وقضية الرجعة قد تكون أقوى هذه الثلاث، لأن الفقهاء يتفقون على أن من طلق زوجته ثم هو في أثناء العدة وقع منه معها ما يداعب به أو ما يمزح فيه بين الرجل والمرأة، فإن ذلك يعتبر رجعة لها فضلا عن المسيس وما وراء ذلك. إذن هذه الثلاث ساق المؤلف رحمه الله هذين الحديثين ليبين، بعدما بين الخلاف في طلاق الحائض وطلاق الثلاث إلى أيما تصير، جاء بطلاق الهازل والمازح واللاعب. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه.
يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب الطلاق ليبين أن الإنسان أحيانا ترد عليه خطرات، وعلماء المنطق يسمون تلك الهواجس أو الأفكار خاطرة، فكرة، حديث النفس. فالخاطرة مثل الشيء الذي يخطر ويمر ولا تستطيع أن تمسكه، والفكرة هي التي تراود النفس وتتردد ثم أنت تصرفها عنك، والفكرة هي التي توردها أنت على نفسك وتستمر معك بالتردد إلى أن تصرفها أنت باختيارك أو تنصرف عنها. فالخاطرة قد تخطر على بال الإنسان كل ما يمكن أن يقال، حلال حرام قد يخطر على باله، ولكن يتفاوت الناس في سرعة إمرارها وعدم التمسك بها وهي لا تستقر عنده. تلك الخواطر يعدها العلماء فوق طاقة الإنسان، الفكر يوردها عليه بغير اختياره، يكون في طريق في حديث في موضوع فإذا بخاطرة تخطر عليه بعيد عن الموضوع الذي هو فيه، فهذه خواطر النفس. أجمعوا على أن الإنسان لا يؤاخذ عليها لأنها فوق طاقته. الشيء الثاني هو أن يكون في أمر وقع بينه وبين أهله نزاع، فأخذ يستعرض نزاع أهله معه إلى أن وصل إلى الحالة التي هو فيها بالفعل، كل ذلك شريط الدماغ يعمل، وهو لم يتكلم ولم يتلفظ ولا بشيء، إلى أن جاء إلى نهاية الشريط فقال في نفسه: وإيش التعب هذا كله؟ ما خلينا أطلقها وخلاص، أروح أقول لها أنت طالق. فحديث النفس هذا الذي ليس بخاطرة ولكنه حديث تردد في عقله وفي ذهنه إلى أن أوصله إلى هذا الحد، فلا عبرة بهذا، كما لو حدثته نفسه بفعل ما محرم، بخلاف ما لو حدثته بشيء مباح مشروع وعجز عن فعله، وحدثته نفسه لو استطاع فعله لفعل، فهو يؤجر عليه. فيؤجر على حديث النفس في الخير ولا يؤاخذ على حديث النفس في الشر ما لم تعمل أو تتكلم. أما حديثها في الخير فكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربع: رجل أعطاه الله مالا وعرف حكم الله فيه فهو قائم بحكمه، ورجل لم يعطه الله مالا وأعطاه إيمانا، قال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه كما يفعل. فهذا تمنى وحدثته نفسه وليس عنده شيء، فهو معه في الأجر. ورجل لم يعطه الله أعطاه الله مالا ولم يعرف حق الله فيه فهو في كذا، وصفه في النار. ورجل لم يعطه الله مالا ولا علما، يقول: لو كان عندي مال مثل فلان لعملت مثله، فهو معه أي في الشر. فإذا حدث الإنسان حدثت الإنسان نفسه بفعل الخير وعجز عن فعله، فكما في الحديث: ومن هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه شيء، فإن فعلها كتبت عليه سيئة ما لم يتوب أو يستغفر. إذن حديث النفس قد يأتي ويستحكم في بعض النفوس بالوسوسة، إلى الوسوسة في ذات الله. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم الاسترسال في التفكر في ذات الله والإمعان في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إذن المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين أن من طلق في حديث النفس دون أن يتكلم أو يكتب فلا أثر لذلك، بخلاف ما إذا تحدثت به نفسه وأخذ ورقة وقلم وكتب لزوجتي فلانة طالق، وما تكلم، ولكن حديث النفس حديث النفس خرج إلى الخارج في إيه؟ في الورقة، فأصبح خارجا تكلم به أو فعل. لما كتب لفظ الطلاق فعله، فهذا وإن كان ناشئا عن حديث النفس إلا أنه طبقه وأخرجه وأبرزه للخارج بأن كتبه. حتى يناقش هذه المسألة في كشاف القناع والرود المربع في لزاد المستغنى. إذا كتب في التراب أنت طالق، إذا كتب على صفحة الماء، إذا كتب في الهواء، تعرف تقرأ الكتابة في الهواء؟ ها؟ ليش؟ كثير يعرفوها. أين؟ فيناقشون هذه المسائل وإن لم يتكلم بها. طيب هو ما تكلم بها ولكن خطها بيده، يعتبر أم لا؟ أما إذا كتب كما قالوا في الطين أو في التراب وكان للكتابة أثر فهو يؤاخذ قطعا. إذا كتب على صفحة الماء كما قالوا والعلم في الكبر كالنقش على الماء، النقش على الماء حركة وقتية ما يبقى لها أي أثر، وكذلك الحركة في الإيش في الهواء. إلا من يقول في عالم المرئيات يريدون أن يسترجعوا الأصوات القديمة زمان ويترجموها. الذي يهمنا أن الطلاق يحتاط له، فإذا خطر في النفس فلا يؤاخذ على خطرات نفسه، وإذا خرجت هذه الخواطر في كتابة على ورق أو في كتابة على تراب فإنه يؤاخذ بها لأنها خرجت عن نطاق حديث النفس إلى الخارج تقرأ وتعلم عنه. عرفنا بأن خطرات النفس لا يؤاخذ عليها الإنسان، ولكن حديث النفس، وهذا أهمس به في أذن الشباب والمراهقين، قد يجلس في خلوة ويسرح مثل ما يقولوا ويحدث نفسه بفتاة خياله أو فتاة أحلامه كما يقولون، ويمشي بالتفكير من المعرفة إلى الخطبة إلى العقد إلى الزواج إلى الزفاف، كل هذا في المخيخ من وراء. عارفين المخيخ؟ المخيخ جهاز خلف المخ بمثابة المخزن. فإذا ما وصل إلى هذا الحاد جت الدخلة، وش يكون في الدخلة؟ دخل في ورطة. قالوا لا ينبغي للإنسان وإن كان غير مؤاخذا بخطر بحديث النفس أن يسترسل في مثل هذا. جاء وغلبت عليه مثلا الخطبة إلى كذا إلى الملكة، يقف خلاص صارت على الذمة، وبعدين يكمل لعل الله يجيب ليش الزواج حقيقة. وهكذا إذا حدثته نفسه بخصوص خصم له ويأخذ يفكر فيما يفعل معه، فيصل ويخطط ويرسم إلى أقصى ما يصل إليه فكره، هذا خطر عليه، لا ينبغي له مخافة أن هذه الخواطر وحديث النفس ينطبع ثم هو يقوم وينفذ، فحينئذ يكون خطر حديث النفس عليه أن ركز الفكرة عنده ثم انطلق من خياله وأوهامه إلى التطبيق العملي. إذن حديث النفس فعلا لا يناخذ عليه، ولكن الاسترسال فيه قد يهون الأمر على الشخص حتى يصبح عاديا. إنسان طفران ما عنده شيء وفكر بأن يسرق دكان فلان أو صندوق فلان أو كذا، وأخذ نفسه تحدثه من فين يدخل من فين يجي، وفعلا وجدناه فجأة راح عند الدكان وحوم حواليه وشوف من فين مداخله وكذا وكذا ورجع البيت. ايش اللي وداه وخلاه يحوم ويدور ويفتش؟ حديث النفس السابق سيطر عليه. ثم بعد ذلك ان استرسل ما نستبعد ان يقوم فينفذ. اذن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العبد على حديث النفس ما لم يتكلم او يفعل، لكن لا ينبغي له ان يلقي زمامه لنفسه تحدثه والشيطان يملي عليها حتى يصل الى حد التحكم في نفسه، او نفسه تتحكم فيه في هذا الشر الذي استرسل اليه. والله سبحانه وتعالى اعلم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت.
لا يثبت جيبه ليش؟ إيش الجواب على هذا يا إخوان؟ المؤلف يقول: رواه فلان وفلان والحاكم وقال لا يثبت. طيب له لا يثبت، ليش مثبته عندك هنا؟
أبو حاتم هو القائل.
نعم
أبو حاتم هو القائل.
طيب أبو حاتم هين؟ الجواب عن هذا يا إخوان، في أول بداية دراستنا لبلوغ المرام وكان مع الكتاب وجالس في محل نفس البلوغ المرام بعد العصر انتظر الذهاب الى المسجد للدرس، فاذا بشيخ وقور محترم انا لا اعرفه دخل وجلس وتناول الكتاب. قال: ما هذا الكتاب؟ قلت: كتاب كذا. ففتح وجاء على باب كنا درسناه وفيه الحديثان: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وان اغتسل فالغسل افضل. فاذا به يقول: ما لزوم هذين الحديثين؟ اما يقتصر على الوضوء والله يقتصر على الافضل اللي هو الغسل، وليش جايب لنا الحديثين؟ انا لا اعرفه من أي الأصناف ولا من أي الطبقات، ولسه طويل بعلم بسيط ما عندي توسع أقدر أجاري فيه لو كان. قلت: أعتقد الشيخ هو شيخ فعلا يعني، إنما الشيخ من في نظري أنا شيخ، وفي علمي ما أدري. اقرأ عنوان الكتاب، فهو يقول: بلوغ المرام بيان أدلة الأحكام. فهو يعلم بأن هناك من يقول غسل يوم الجمعة فرض عين، وهناك من يقول بل هو المستحب، فجاء بالحديث الأول ليبين أن الوضوء يجزئ للجمعة، من توضأ فبها ونعمت. ثم جاء بالحديث ليبين من يستدل، ليرد على من يقول غسل يوم الجمعة فرض. تعرفون هذا ولا لا؟ حتى اللي قال بهذا هل الغسل لليوم ولا للجمعة؟ حتى قال هذا القول: ولو اغتسل بعد العصر قبل المغرب أجزأ ذلك، لأنه يعتبر الغسل لليوم، والجمهور يعتبرونه لإيش؟
للجمعة
وللاجتماع. فذكر الحديث الأول ليبين أدلة الجمهور بأن الوضوء يكفي، ويرد على من يقول بأن الغسل واجب. جزاه الله كل خير، طبق الكتاب وحط شوية وخرج. جاء صاحب المحل قال: ايش كان يقول لك الشيخ فلان؟ قلت: الشيخ، وهذا شيخ؟ قال هذا الشيخ فلان انت ما تدري عنه، وحكى لي تاريخ حياته من الشيوخ الكبار. قلت والله الحمد لله انا تأدبت معه كذا 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 كذا. قال احسنت، هذا احسن جواب. الذي يهمنا في هذا الموضوع وقوله لم يثبت وقد اثبته، ايش الحديث؟ ان الله ايه،
ان الله تعالى وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
الخطأ، النسيان، ما استكره عليه، هذه الثلاث. وان كان سند الحديث لم يثبت على شرط المحدثين فقد تلقته الأمة بالقبول. وتلقي الأمة لمعنى الحديث لمتنه بالقبول يغني عن سنده، كما في حديث القلتين وغيره. والحديث يشهد له القرآن الكريم. ربنا لا تؤاخذنا إن
نسينا
أو
أخطأنا،
ولا تحمل علينا
إسرا كما حملته على الذين من
قبلنا. إسرا كما حملته، هذا هو الإكراه، مكره عليه. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وجاء عند علماء التفسير أن الله سبحانه قال قد فعلت قد فعلت. إذن هذا الدعاء القرآني وهذا النص القرآني يشمل هذه المعاني الثلاث. ثم قواعد الأصول عند المسلمين تقتضي ذلك، لأن الأصوليين يقولون شرط التكليف ما هو؟ من الذي يدخل تحت خطاب التكليف؟ أولا المسلم، ثانيا العاقل، ثالثا إيش؟
البالغ.
ها؟
البالغ المكلف،
البلوغ. فمن وجدت فيه هذه الصفات فهو كما يقول القانونيون كامل الأهلية، كامل أهلية تحمل المسؤولية شرعا. فلا خطاب للكافر. وإن كان هناك نقاش جانبي بعيد، هل الكافر مكلف بفروع الشريعة أم لا؟ وهذا يبحثه الأصوليون، وبحث جميعها والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في مذكرة أصول الفقه. فإن المسلم يخرج الكافر، والتحقيق عندهم بأن الكافر مخاطب، ما هو مكلف، مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصلها. ويستدلون بقوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن
من المصلين.
والصلاة فرع الإسلام ولا أصله؟ فرع. أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض. فجعلوا علة سلوكهم في سقر بعض فروع التكليف، إطعام المسكين، وهو إذا أفرد أو أطلق يطلق على الزكاة، وأداء الصلاة. إذن هم مخاطبون، لكن نحن لا نحاسبهم على هذا، والإسلام يجب ما قبله. المسلم العاقل، لأن العقل هو مناط التكليف، وفاقد العقل صغير غير عاقل، مجنون مغمى عليه. من يلحق بهذا المجنون؟ السكران. وسيأتي في آخر البحث أو في آخر الباب للمؤلف. والنائم غير عاقل وقت نومه، في حال نومه ليس بعاقل. ولهذا اتفقت قواعد الأصول وتنبيهات القرآن الكريم وهذا الحديث الذي لم يثبت سندا وثبت عند العلماء وتلقوه بالقبول يعتمد. إن الله إيش؟
إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ
ووضع
وما استكره عليه.
الوضع معناها الحط والترك وعدم المؤاخذة. وهل هو على إطلاقه ولا هناك فعل مقدر؟ إن الله وضع عن أمة المؤاخذة في الإثم والأجر، أما نتيجة الفعل. ولهذا يقول الأصوليون الخطاب قسمان: خطاب تكليف افعل لا تفعل، وخطاب وضع إذا حصل كذا كان كذا. وخطاب الوضع يدخل فيه الأسباب والشروط وضمان المتلفات حتى غير العقلاء بل الحيوانات تندرج تحته. إذا أتلف إنسان لإنسان مالا ملزم به ولا لا؟ ملزم. وإذا أتلفه ولده الصغير نقول هذا صغير ما عليه شيء ولا أبوه ملزم؟ إذا أتلف حيوانه الذي يركبه ويقوده في مسيره أتلف شيئا يضيع على صاحبه ولا قائد الدابة يضمن؟ طبعا على تفصيل عند الفقهاء إن أتلفت بمقدمها أو أتلفت بمؤخرها، وإن تعدى المتلف بأن وخزها في فخذها فرمحته فلا شيء، هو المتعدي. الذي يهمنا إيش؟ أن خطاب التكليف افعل لا تفعل، حلال حرام، فهذا لا بد فيه من العقل. وخطاب الوضع لا يستلزم فيه العقل بل يدخل فيه الحيوان. فهنا إن الله وضع عن أمتي الخطأ، معناها رفع الخطأ. وهل الخطأ مرفوع ولا كل ساعة يقع؟ الخطأ مرفوع يا جماعة ولا يقع من الناس؟ يقع. يبقى كيف رفع الخطأ والخطأ موجود؟ هنا كما يقولون دلالة الوضع، فدلالة الوضع هنا نضع ما يمكن تقديره بصدق الحديث. قد رفع عن أمة الخطأ والخطأ موجود، يبقى هنا تقدير ما يمكن أن يصدق معه الحديث: إن الله رفع عن أمتي مؤاخذتها على الخطأ، اسم فعل الخطأ. إذن رفع عن أمتي الإثم والعقوبة في الخطأ. فهمنا هذه؟
نعم.
الخطأ وإيش؟
والنسيان.
والنسيان، لو أن إنسان نسي واجب من الواجبات وجالس ساهي في غفلته في شيء ثم تذكر نسي فريضة من الأوقات الخمس حتى دخل وقت التي يليها، هل بهذا النسيان يؤاخذ على تأخير الصلاة ولا رفع عنه المؤاخذة؟ إذن النسيان المؤاخذة بالنسيان. لكن لو فعل شيئا لغيره نسيانا، عنده إناء ظن أنه لا نسي أنه استعاره من فلان فكسره، نسيانه أنه لفلان يسقط قيمته ولا يضمنه؟
يضمنه.
إذن المؤاخذة على عمل النسيان فيما هو إثم وخطيئة، فلا يؤاخذ فلا يترك.
يضمن. وما استكرهوا عليه، إن الله رفع عن أمتي الخطأ في نقيطة صغيرة هنا يذكرها العلماء، كيف رفع مؤاخذة المخطئ عن إثمه، ومن قتل نفسا خطأ فعليه الدية وعليه الكفارة. طيب الدية لأصحاب الدم من خطاب الوضع من قيمة المتلفات، والكفارة، الكفارة حق لله، ليش ما رفعها عنه وهي نتيجة القتل؟ قالوا هذا حق لله سبحانه وتعالى، وجعل مع غلظ جريمة القتل، وإن كان خطأ ليتحرز الناس في أفعالهم. جئنا إلى ما استكرهوا عليه. استكرهوا السين والتاء والهمزة، استو كما يقال للاستفعال، أكرهه غيره على فعل. وهنا يناقشون مواضيع الاستكراه في كل شيء ما عدا قتل النفس. فإذا استكره إنسان على شيء من الأشياء فنفذها تحت وطأة الإكراه فلا يؤاخذ بها إلا القتل. لو أكره على قتل إنسان ولو وصل الإكراه بالتهديد بقتله، إن لم تقتله قتلتك، فالجمهور يقولون إنه في هذه الحالة لا يحق له أن يقتل ولو قتل، لأنه حينما يقتل إنسانا يقتله مفاداة لنفسه هو لئلا يقتل، فكأنه قتله بنوع اختيار، كأنه، بخلاف ما إذا أكره على شرب مسكر أو أكره على سرقة أو أكره على طلاق أو أكره على 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 على، كل هذه الآثار والأفعال التي وقعت تحت مظلة السياط ملغاة. ويتفقون على ذكر قصة الرجل الذي خرج يشتار النحل، عسل النحل، في صفحة من الجبل وربط حبلا في صخرة في أعلاه وتدلى ليشتار العسل، فجاءت المرأة وأخذت الفأس وجلست على الحبل، طلقني ثلاث وإلا قطعت الحبل. يقول ابن قدامة: فذكرها بالله ووعظها وخوفها، أبدا، إما الطلاق وإلا الحبل. كان أنت طالق ثلاث. ولما خرج ورجع إلى بيته خاصمها إلى عمر، قال له: لا شيء عليك، ارجع إلى أهلك لأنهم مكروه. ويذكر مالك أيضا في الموطأ أن فلانا تزوج أم ولد فلان من الصحابة ثم استدعاه، قال: وإذا بالقيد الحديد وبالسياط وبعبدين له على رأسه قيام. قال: انظر هذا، طلقها وإلا قيدتك بالحديد وأوجعتك ضربا. وقال: وليش اللي يجيب هذا؟ هي طالق. فأتى عبد الله بن عمر ولحقه في طريق الحج
فعرض عليه فقال هي زوجه. أتى ابن الزبير حينما كان في مكة فقال هي زوجه، ارجع إلى أهلك. وكتب إلى عامله بالمدينة أن يرد إليه زوجا. بقي هنا، قد يقال هنا إجماع، ولكن يلاحظ إذا هو أكره ظاهرا وطلق تحت طائلة الإكراه ولكن صادفت رغبة في نفسه وعايز يطلقها من زمان لكن ما هو قادر، فجت هذه والله طلقتها غصب عني، أكره على طلاقها فطلقها مكرها وهو راغب فيها، فلا شيء ولا يعتبر طلاقا. طلقها تحت صورة الإكراه وصادفت رغبة عنده، يبقى نأخذ بالرغبة الموجودة عنده ولا نأخذ بالظاهر؟
بالظاهر.
ها؟
بالظاهر.
بالظاهر. جدهن جد وازدهن جد. بعضهم يقول نحن قضاء نقول هي زوجه، وتدينا أي بينه وبين الله ينبغي أن يعتبرها طالق، لأن لها ظاهر وخفي ونحن لا نعلم الخفي. ولذا تجدون هذه العبارة تتكرر في كتب الفقه، نعم قضاء ولا تدينا، يعني بينه وبين الله أو العكس، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. دليل الجمهور في أن من طلق مكرها فلا شيء عليه، وكما قال الشافعي رحمه الله الإكراه على الكفر أشد ما يكون، فإذا كان لا يؤاخذ في إكراهه على الكفر فما دونه من باب أولى، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. بقي عندنا تحقيق المناط فيما هو الإكراه. بعض الناس من سادة الناس وفضلاء بعيدين عن السوق وبعيدين عن السفاسف الأمور ونقائصها، لو عاتبه ولي الأمر فهو إكراه، لأنه مثله لا يوجه إليه شيء من هذا، لو سبه يكون إكراه. وبعض الناس سب ألف سبة ويعطيه ريال يقول جزاك الله خير، يعني الناس يتفاوتون. وبعض الناس لو ضربته صوتا واحدا كما لو ضربته ألفا، لو وبخته أمام الناس يتمنى أن تنفتح الأرض وتبتلعه. إذن الإكراه أمر نسبي يتفاوت بحسب شخصيات الناس، بعض الناس لا إكراه له إلا بالضرب والحبس لأنه متعود على الخصومات والمضاربة والحابس وصاحب سوابق، فالسب والشتم عنده كأنه يسمع موسيقى ما يؤثر فيه بشيء. إذن من أكره، أكره في نفسه بضرب أو حبس، في ماله بأخذه، في ولده بتعذيبه، في تغريبه عن أهله وبلده، كل ما يمكن أن يكون تعزيرا وإكراها للشخص في نسبة حياته الاجتماعية يعتبر إكراه. فلو أكره أي إنسان على مستواه بأي أنواع الإكراه المعتبرة وطلق طلاقه لا شيء، والله تعالى أعلم. والله هذا المؤلف لم يعتبر تحقيق الأمر أو تحقيق المناط في هذه النسيان، لكن ساق الحديث من حيث هو لنأخذ ما يناسبنا في موضوعنا وهو الخطأ والإكراه. النسيان يعني حينسى زوجته وبعدين مرة تانية ينسى نفسه، يعني إن حصل، وليس هناك بإلزام أن كل إنسان ينسى زوجته ولا يدعي أنه نسي. لو قدر مثلا مع طول الزمن وكذا وكم طلقها ثم راجعها ثم طلقها هازلا أو مهددا، إيش بك طلقها زوجتك؟ قال لا أنا مطلقها من زمان، ما كنت رجعت، ها نسيت إني رجعت. يمكن يمكن أيا كان صورة تحتمل فهي داخلة في هذا.
وعن ابن عباس قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لا شيء، هذا من عنده وفتواه واجتهاده، مستدلا بما ساق من النصوص لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة القدوة في أي شيء. ينص العلماء على ما جاء في سورة التحريم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لكم تبتغي مرضات أزواجك والله غفور، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هنا المبحث عند العلماء، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيما أوقع من تحريم. ما هو الذي حرمه؟ يختلف علماء التفسير في سبب نزول سورة التحريم، فبعضهم يقول قصة العسل، شربت مغافري؟ قال لا، شربت عسل عند فلان؟ قال لقد فرض النحل شجر العرفت فتغيرت الرائحة فحرمه على نفسه، وهذه مؤامرة عائشة وحفصة. ثم قالت لقد حرمناه من شيء كان يحبه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته كل يوم بعد العصر إذا صلى العصر يمر على بيوت زوجاته فيقف ويسأل ويسلم ويمضي، إلا عند زينب يدخل ويطيل عندها. قالوا ماذا يفعل؟ ليست نوبتها. قالوا إنها عندها عسل تسقيه عسل. قالوا نحرمه عليه أو نحرمه منه، إذا جاءك فقولي أشم منك رائحة العرف. قل أبدا ما أخذت، شربت عسل فقط، وأنا إذا جاءني أيضا أقول ذلك. فلما تواطأ ووجد أنهما يستنكفان من الرائحة قال حرمت العسل عند فلانة. وقيل بأن له جارية، هل هي ماريا أو غيرها، دخلت بيت زينب أو إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، فجاءت ووجدتها في بيتها فأخذتها الغيرة. أفي بيتي وعلى فراشي يا رسول الله؟ قال أقول لك شيئا بيني وبينك، قد حرمتها. قالت وكيف تحرم ما أحل الله؟ قال لن أطأها بعد ذلك. فجاءت الآية الكريمة يا أيها النبي لم تحرم، سواء كان العسل أو كانت الجارية تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور، قد فرض الله لكم. وهذا ما قاله الشوكاني رحمه الله بأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام، قسم خاص به لا يشاركه فيه أحد، وهو قوله سبحانه في هبة المرأة خالصة لك من دون الإيش المؤمنين. وقسم لا يدخل فيه بالكلية، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أين هما والديه عند نزول هذه الآيات؟ ما هم موجودين. إذن لم يدخل تحت مدلول هذا السياق كله، وإنما المراد الأمة في شخصيته صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض العلماء خوطب بهذا الأسلوب أسلوب الخطاب بحيث لو كان على قيد الحياة لكان هذا حقهما، ولكن أعتقد أن هذا بعيد. والأولى أن يقال إذا كان سيد الخلق يخاطب بهذا الأسلوب حال كون أبويه ليسا موجودين، فأنتم يا معشر أمة محمد أولى وأحرى وألزم بهذا الأدب مع الوالدين الموجودين بالفعل. وقسم يشترك معه عامة الأمة، وهو هنا لما تحرم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. ثم يأتي بعد ذلك قد فرض الله لك ولا لكم؟
لكم.
أصل السبب وأصل القصة وقعت في شخصية أو مع شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحكم عام في جميع الأمة. فخوطب صلى الله عليه وسلم في صورة السبب، سواء كانت تحريم العسل أو الجارية، ثم جاءت النتيجة وكما يقال تدارك ما وقع للأمة كلها. لو وقع من أي إنسان تحريم شيء من تلك الأشياء، سواء كان يتعلق بالفروج أو كان يتعلق بالمطعومات أو كان يتعلق بالملبوس إلى غير ذلك، ففيه كفارة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ليس بشيء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا الرواية الثانية عن ابن عباس أنها يمين يكفرها، ونحن لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفر عن هذه الحادثة، فيكون كلام ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في عدم إنفاذ التحريم، بل ما حرمه على نفسه باق على حليته، فالعسل لازال حلالا والجارية لازالت حلال، وكونه حرم بلفظه التحريم لا شيء، أي لم تحرم عليه ما أوقع التحريم عليها، سواء كانت الجارية أو كانت مادة العسل. هذا معنى قول ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم جاءت الرواية الثانية وأجاب عنها العلماء، قالوا إن كان قد حلف مع التحريم يمينا فإنها مكفرة، ولكن إذا جاء يمين مع التحريم ليس لنا فيه غرض، إنما نحن نبحث في لفظ التحريم فقط. إذن
الأكثر على أن لفظ التحريم طلاق، ومذهب أحمد وما رجحه ولدنا الشيخ الأمين على أنه فيه كفارة التحريم في النساء وهي كفارة الظهار، وهو المنصوص عن ابن عباس بأنه فسر الكفارة ما هي، هل هي كفارة يمين صيام كذا يوم ولا إطعام كذا مسكين؟ لا، فسرها كما نقلها ابن قدامة على أنها كفارة الظهار، ونص عتق رقبة، صوم شهرين، إطعام 60 مسكينا، والله تعالى أعلم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلي.
قضية ابنة الجون، وكما قال الشارح لم أعلم اسمها، وابن كثير ذكر اسمها وأنا نسيت، أوردتها عليكم في السابق، كانت أخ مختلف في اسمها ولكن ذكروا أسماء لها، بأن أبوها النعمان بن كذا الكندي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عندي فلانة أجمل نساء العرب وهي راغبة فيك، أزوجك إياها. قال نعم. قال فأرسل إلي من يصحبها إليك. فأرسل صلى الله عليه وسلم من يأتي بها، فلما جيء بها ورأينها لم تطب نفوسهم حينما رأوا من فارع جمالها، قالوا إنها ستستأثر برسول الله علينا. وقامت هناك المؤامرات ولا المؤتمرات ولا المحاكات ولا أن طبيعة المرأة. فلما قدمت قامت حفصة وعائشة عليها وهيئاها أحسن تهيئة، من غسل ومن لباس ومن يعني قام بدور الماشطة، ووثقت بهما، فقالت شوف إذا أردت أن تكوني صاحبة حظوة عند رسول الله وتكوني في المكانة الفريدة، فإذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك. نقول إن لله وإننا راجعون، أمهاتنا إيش نقول فيهم؟ حتى يقدر يقول في أمه شيء؟ والله ما نقدر. ولكن يا إخوان ليتأمل كل واحد منا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أخبر فيما بعد من الذي غرها وقال إن كنا كصاحبات يوسف، ماذا فعل؟ هل خاصم؟ هل عاتب؟ لا. فأي سعة صدر وحلم وكرم ومعروف وحسن معاشرة إلى هذا الحد، افتيات عليه يحرمنه من هذه؟ ولكن نحن نقول أمهاتنا على العين والرأس رضي الله تعالى عنهن، وليس لنا أن نقول حرفا واحدا. فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم، تقول بعض الروايات قال لها هبي لي نفسك، فقالت كلمة وهل تهب الملوك نفسها للسوقة؟ سمعت الكلمة هذه من وحي له، البيئة البدوية عربية فيها، فسكت وهل تهب الملكة نفسها للسوق لعامة الناس؟ كأنها تعاظمت نفسها على مين؟ على رسول الله. فسكت. امرأة ناقصات عقل ودين اعتزت بشخصيتها، كبرياء في نفسها. والأدباء يقولون ثلاث هن مدح في المرأة ومذمة في الرجل: الكبر والجبن والبخل. الرجل اللي تكبر على الناس هذا تزدريه الناس، ولكن المرأة التي تتكبر في نفسها تحفظ نفسها وتكون في درجة التمنع والإباء. أما المرأة التي تعرض نفسها والتي تستهين بشخصيتها ولا تعتز بكرامتها، أعتقد تكون مثل ما بيقولوا المبذولة. والمبذول هذا شوية، والجبن، الرجل إذا اتصف بالجبن كان خور وضعف ونقص، لكن المرأة إذا كانت جبان وتخاف هذه فيها خصلة خير. قالوا لأنها تخشى أن تخرج ليلة، تخشى أن تأتي إلى مواقف حرجة، تخاف على نفسها، فالخوف فيها مدح. والبخل، البخل في الرجل لا شك أنه إيش؟ كما قال صلى الله عليه وسلم في سيد بني سلمة: من سيدكم؟ قالوا فلان، لكنه في نبخله. قال: وأي خصلة أشر من البخل؟ بل سيدكم فلان. وغيروا. فالرجل البخيل الله سبحانه وتعالى مثل ما وصف صلى الله عليه وسلم: إن الكريم كالذي يلبس جبة كلما أنفق أسبلت وسترت، والبخيل كالرجل الذي لبس جبة وكلما أنفق تقلصت وضاقت عليه. ففرق بين الرجل الكريم والرجل البخيل. فالمرأة البخيلة مدح فيها لأنها تحفظ مال زوجها في غيبته، تبخل تضن بالمال، فإذا كانت تضن بمال زوجها فهي تحفظه في غيبته، وإذا حضر يفعل ما يشاء. فحينما تقول: وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ نقول لعل الرسول صلى الله عليه وسلم عذرها في ذلك، واعتبر أنه نوع من الاحتداد، الاعتداد بالشخصية، وتساهل فيه، ولا سيما وهي أول يوم يلقاها أو تلقاه، ما بعد عرفت أخلاق رسول الله. وهذا مما يعطينا التوجيه بأن الإنسان قد يسمع من المرأة ما لا يرضيه، فإذا كان له أي محمل من أي ناحية بعيدة فيحمله عليه ولا يضيق عليها ولا يحاسبها على الشعر، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا أتتك كلمة من صديق لك لها 50 محملا على الشر ومحملا واحدا على الخير فاحملها على الخير وتسامح معه. وذكرت لكم أن جماعة الشيخ الأمين الله يغفر له الشناقة يقولون: من باع صديقه 50 زلة فقد باعه بيعة وكس، رخص وخسران. يزل عليه ويغلط ويخطئ 50 مرة وهو يتحمل ويسامح ويتحمل ويسامح حتى تغلق 50. وعلى هذا تجاوز عنها رسول الله في كلمتها هذه. قالوا: ثم دنا منها ليضع يده على رأسها أو عليها، فقالت أعوذ بالله منك، فكف يده وقال لقد إيش عزت بعظيم، الحقي بأهلك. وأمر من يكسوها كسوتين أو حلتين وأن يوصلها إلى أهلها. المؤلف رحمه الله يسوق هذه القصة لكلمة الحقي بأهلك. الفقهاء لهم توسعة في هذه الكلمات ويسمونها كناية، والكناية في علم البلاغة كلمة لها معنى قريب غير مراد ومعنى بعيد هو المراد. الحقي بأهلك المعنى القريب المطابقي، روحي لأهلك عندهم، والمعنى البعيد المراد معناها انتهت العشرة، يعني الحقي بأهلك الحاق النهائي. وهذه كما يقولون من الكنايات الخفية. لماذا؟ لأنها قد